نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في النار، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، ما أجمل أن يجتمع المؤمن مع إخوانه وأن يجلس معهم هذه الجلسات الطيبة الدعوية المباركة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يسمع المرء فيها قال الله قال رسول الله، يعي ما يدور حوله، ويعي ما يجب عليه أن يفعله. وهذا لا يتأتى للمؤمن إلا في هذه البقاع الطيبة المباركة ومجالسة إخوانه من أهل الخير والفضل والصلاح، فحينها يتعلم المرء ويزداد فقهه وتزداد معرفته وتصفو له صورة الواقع الذي يعيش فيه إذا جلس في أماكن يسمع فيها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون عباد الله، لن أطيل في المقدمة حتى لا آكل من الوقت، ولكنني سأدخل في موضوع أرى أنه حساس، وهو حساس جدا، وسبب هذا التحسس وهو مرض خطير ابلهم على الأمة، لكنني سأحاول في جلستي هذه معالجة هذا التحسس بما يسر الله سبحانه وتعالى وبما يعينني ربي عز وجل، فأسأله سبحانه في مقدمة جلستي هذه أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. هو حساس عند كثير من فئات الشعب وعند كثير من فئات المجتمع، حساس للغاية، من يطرقه يحتاج إلى أن يستعين بربه حتى لا يخرب قلوبا، لأن الهدف من طرق هذا الباب ومعالجة القلوب لا تخريبها ولا تدميرها. موضوع تشكو منه الأمة اليوم، يطرقه الكثير من الخطباء، ويطرقه الكثير من الوعاظ، ويطرقه الكثير من الدعاة، بين مفرط وبين متساهل وبين متشدد وبين متوسط. هذا الموضوع هو الذي يتعلق بأحداث الساعة الراهنة، أمر يحتاج إلى طرق، لا إلى أن يطرق مرة ولا أن يطرق مرتين ولا إلى ثلاث، بل يطرق ويكرر طرقه. لما لطرقه من الأهمية في وقتنا الراهن، فإنما على سفينة إذا لم يتدارك الصالحون الناس بالنصح والتوجيه، فإلا ربما غرقت السفينة بمن عليها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة رضي الله عنها وهي الناقلة للحديث عن رسول الله، قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس فيهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. متفق عليه. أي أن السيئة إذا نزلت عمت ولا تخص، كما قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ليست على الظالم وحده، بل هي تعم وتأخذ الجو المحيط بهذا الظالم والعياذ بالله. ولهذا شبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمة بركاب سفينة. هذه السفينة مكونة من طبقتين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيه كمثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. تأمل في الحديث، لأنه أحيانا تقرأه وربما لا تتدارك معناه. سفينة مكونة من طابقين، استهم أهلها عليها، فجاء سهم بعضهم في أسفلها وبعضهم في الطابق العلوي منها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، هم في الطابق السفلي، فإذا أرادوا الاغتراف من ماء البحر صعدوا من الطابق السفلي إلى العلوي واغترفوا الماء. فقال الذين في الطابق السفلي، وفعلهم هذا قالوا من باب فعل الخير، قالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، يعني بدلا من أن كل ساعة ونحن نزور من في الطابق العلوي ونؤذيهم نعمل خرق في السفينة والماء يطلع إلينا ولا نؤذي من فوقنا، كما هو حال كثير من الناس اليوم، يفعل الخير وهو لا يدري أنه يخرق السفينة، والسفينة إذا خرقت غرق الناس والعياذ بالله. وكم من مريد للخير لا يدركه. قال عليه الصلاة والسلام: ولو أنهم أخذوا بأيديهم نجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. إذن أهل الخير يدافعون أهل الشر، أهل الصلاح يدافعون أهل الفساد، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، فإذا قام الصالحون بواجبهم انخمد الفساد وانخمد الشر، كما قال ربنا في محكم التنزيل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. أي ولولا دفع الصالحين للفاسدين لفسدت الأرض، وظهر الجور وظهر الظلم وظهر الفساد وظهر الانحراف في صفوف الأمة، لكن بوجود الصالحين يحصل الخير في حين مدافعتهم لأهل الباطل. وهذا ما يقوم به إخوانكم من السلفيين وفقهم الله تعالى، فإنه ما من فتنة إلا وقاموا لها متصدين ومبينين لعوارها حتى تفضح أمام الناس، فيتركونها عجوز شمطاء لما سمعوا من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، نحن في زمن انقلبت فيه الحقائق وتصورت الأمور على غير ما هي عليه، وانقلبت الأمور فأصبحت السنة بدعة والبدعة سنة، والحلال حرام والحرام حلال، وأصبح الحق باطلا والباطل حقا. وهذا مصداق حديث رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تأتي سنوات خداعة. خداعة تخدع الناس، يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. السفيه يتكلم في أمر العامة. حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا يبين الواقع الذي نعيش فيه. سؤال طرح ولا زال يطرح، وسأطرحه الليلة لنجيب عليه من فقهنا للحديث الآنس: هل يمكن أن يكون الفاسق بطل؟ هل يمكن أن يكون المجرم بطلا؟ هل يمكن أن يكون العاصي بطلا؟ نعم، في زمن انقلاب الحقائق نعم، لكن في سنوات التطورات الحقيقية لا. لكن في زمن انقلاب الحقائق نعم، رجل يحرق نفسه أصبح عند الأمة بطلا عجبا، أحرق نفسه وقتل نفسه وأدى بنفسه إلى داهية والعياذ بالله، فأصبح بطلا، بل قام أحدهم على منبره يقول إن فعله يشبه فعل الغلام المؤمن. الدكتور القرضاوي يقول بأن فعل ذلك الرجل يشبه فعل الغلام المؤمن، وأنا أعجب، وكأن القرضاوي لم يقرأ هذا الحديث وكأنه لم يلتفت إليه، والبون شاسع بين ما حصل من الغلام المؤمن وبين ما فعله هذا من جميع الأوجه، ولا مقارنة والعياذ بالله. وآخر يسم هذا الرجل بأنه بطل، وآخر يقتدي به، أخذ قدوة، فهذا أحرق نفسه في موريتانيا يقتدي به، وهذا أحرق نفسه في الجزائر، وهذا حاول إحراق نفسه في مصر، يظن أن بلدان المسلمين كبلاده قد خطط لها من قبل الماسونية اليهودية لعمل ما جرى هناك والعياذ بالله. ولا أستبعد أن يكون هنالك أيادي للقوى الأجنبية في عمل تلك التحركات في أوساط الدولة التونسية. أيها المسلمون عباد الله، ما حصل في أرض تونس وما جرى بعده من تداعيات جعل المسلمين في أماكن كثيرة في قلق من الأحداث، يترقبون الأحداث ويتابعون الأخبار خوفا على أنفسهم وبلدانهم من الزمن الذي نحن داخلون فيه، فالأمور تجري بصورة عجيبة وقف العقلاء أمامها حيارى. من الذي يحرك الواقع ويسير الناس بخطى عجيبة وبتهيجات عجيبة؟ أينما أرادوا أن ينقلبوا انقلبوا، وأينما أرادوا أن يحدثوا ضوضاء دون انقلاب فعلوا، وأينما أرادوا أن يحدثوا مشاكل دون ضوضاء فعلوا. وكأنهم يراسلون الرؤساء والزعماء ويراسلون الشعوب: أنتم على خطر جميعا ونحن سفينة النجاة، أي اليهود والنصارى والعياذ بالله تبارك وتعالى. أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ديننا الإسلامي ما ترك لنا من شاردة ولا واردة إلا وجاءنا فيها منه خبرا. علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف نتعامل مع الفتن وكيف نتعامل مع المشاكل، وما تركنا هباء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وتأمل كلمة شيء، هي نكرة يدل على أننا لو تنازعنا في أي مسألة صغيرة أو كبيرة فنردها إلى الكتاب والسنة وسوف نجد لها في الكتاب والسنة حلا. إذا لم أجد لها أنا ففي الكتاب والسنة حلا في حال عدم وجود الحل عندي أنا. قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيها المسلمون، مشاكل المسلمين الآن هي مع حكامهم، مع الرؤساء، مع الزعماء. أهل السنة لهم موقفهم، هذا الموقف ما جاءوا به من بيوتهم، ولكنه موقف في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى وإن وقف الخطباء يكذبون على أهل السنة لا نبالي، هم يتهموننا بأننا ضباط ومخابرات وأننا جنود وأننا نستلم رواتب على كلامنا. اكذبوا، وبيننا وبينكم يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، هنالك موقف سنقف وإياكم فيه. وهب أننا كما قلت، فهل الضابط في الجيش حرام عليه أن يحذر من الشر؟ وهل الموظف في الدولة حرام عليه أن يحذر من الشر؟ هات الجواب. أسئلة تطرح لكن لا نبالي، ما دام أن الهدف هو إرضاء الله الذي لا إله غيره، وإن تعب الإنسان في هذا فهو مأجور من ربه إن أخلص وأصاب العمل وابتغى بذلك وجه الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، ظهر أناس على القنوات يتحدثون بعد أحداث تونس مباشرة، قال قائلهم: أنتم السابقون ونحن بعدكم لاحقون، وهذا دعاء دخول المقبرة، يعني أنتم متم ونحن سندخل بعدكم. أناس لا يفقهون والعياذ بالله، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أنتم السابقون ونحن بعدكم لاحقون. إلى أين أيها المسكين؟ إلى المقبرة. سبقوك إلى القتل والقتال وانتهاب الأموال وسفك الدماء وتقطيع الطرق وإخافة الأمينين وإدخال بعضهم إلى المقبرة، فهل سبقوك إليها وأنت بعدهم من اللاحقين؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الناس، الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر في عصره من هذه الفتنة، في عصره يخاطب الصحابة. الصحابة أكثر حرصا على الإسلام منا وأشد على الظلم منا وأشد محاربة للفساد منا، ومع ذلك يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرا. المخاطب هو الرسول، والمخاطبون هم الصحابة. الرسول يقول للصحابة: ستلقون بعدي أثر، أي أنا إذا مت سيأتي من بعدي أمراء يؤثرون أنفسهم عليكم. مثل ما هو الحاصل الآن، إذا أصبح الرجل مدير عام مثلا أو في دائرة حكومية، فأنت تجده يؤثر أقاربه على أقاربك ويؤثر نفسه عليك، المرتبات له والوظائف له والأموال له وغير ذلك من الأمور. الرسول عليه الصلاة والسلام يحكي هذا الواقع، وكأن النبي يحكي واقعنا. إنكم ستلقون بعدي أثره، ماذا نفعل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يسأل الصحابة رسول الله بسؤال بشأن هؤلاء الأمراء: أرأيت إن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ حقهم يأخذونه، لكن ما هو لنا لا يعطوننا. هذا هو الواقع، هذا حديث رسول الله ما جئنا به من بيوتنا، هذا حل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الرسول للصحابة: أدوا الذي لهم، أعطوهم وحقنا يا رسول الله. قال: وسلوا الله الذي لكم، الذي هو لنا ومنعناه من الأمراء، نسأله من الله. الله، تخيل وأنا خطيب على المنبر والناس فيه، هيجان عجيب، ووقف الخطيب بعقلانية راجحة وبثبات وبأدلة الكتاب والسنة يخاطب الواقع ويقول للناس: أيها الناس، كثر الفساد في البر والبحر، كثرت الشرور، كثرت الانحرافات، وأنتم تطالبون بالمخرج من هذه المشاكل، ولا مخرج أيها الناس إلا بالتوبة إلى الله. يا قاطع الصلاة صلي وسوف تجد الخير بإذن الله. يا أيها العاق لوالديك أطع والديك وستجد الخير بإذن الله. أيها المسيء للجيران، أيها القاطع للرحم، أيها النمام، أيها السارق، أيها المرتشي، يا صاحب الربا تب إلى الله. إذا أردتم أيها الناس أن تصلح الأحوال فالعودة العودة إلى الدين. المساجد خاوية، والأمهات تشكو في البيوت من ظلم أولادهن لهن، والآباء يبكون في الثلث الأخير من الليل دعاء على أولادهم أصحاب العقوق والرشوة والربا والفساد. من الذي يفعل هذا غيرنا؟ فإذا أردنا أن يصلح الله الأحوال فالعودة والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه لا إله إلا هو. يقال الحجاج بن يوسف كان ظالم طاغية مجرم من الدرجة الأولى، يقتل العلماء ويفسد في الأرض، فجاءوا إليه وأخبروا الحجاج وقالوا له: أنت فيك وأنت وأنت. فقال الحجاج لهم كلاما معناه: أيها الناس، إن الله أمركم بطاعة نبيه فعصيتموه فسلطني عليكم بمعصيتكم لنبيه. الآن يخرجون في المظاهرة، ماذا يريدون؟ تغيير الفساد. هذه المظاهرة تحتاج إلى مظاهرة لتغير الفساد الذي فيها، والمظاهرة الثانية تحتاج إلى مظاهرة لتغيير الفساد الذي فيها، وهكذا حبل انقطاع له. لكن الصواب هو
هذا التوجيه
نتوب إلى الله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم. اسمع الآية، اسمعها حتى يغير ما بأنفسهم. والله لو علقت نفسك في أكبر جبل في البلاد ما سيحصل تغيير إلا إذا غيرت الفساد إلى صلاح، وغيرت الشرك إلى توحيد، وغيرت المعصية إلى طاعة، هنا يحصل التغيير بتأييد إلهي. لكن يخرجون في الشوارع الآن مظاهرات مثل الحاصل في مصر الآن، عجيب اختلاط. قال واحد من الإخوة، الإخوة في مصر مرتاحين جدا، اختلاط طوال الليل بنات ورجال، ماذا يريد من الخروج من ميدان التحرير؟ خلاص ميدان التحرير ممتاز جدا، وكأنهم على الشاطئ، بنات وجلوس وأكل وشرب ونصيح، والعالم يطعمنا، ما عليهم من مشكلة، وإبليس على رؤوسهم والعياذ بالله. اختلاط وشر، وكلما حمي الوطيس نادوا يا أمريكا. ماذا تريد من أمريكا؟ قال أمريكا إلى الآن لم تتحرك، ولنا أكثر من 15 يوما ونحن في ميدان التحرير. الاتحاد الأوروبي إلى الآن لم يتحرك. أنتم تريدون إخراج محمد حسني مبارك، وتريدون أن تأتي أمريكا والاتحاد الأوروبي؟ عجبا، إي والله عجبا، كيف تنقلب الحقائق. تريدون إخراج ظالم فاسق عاصي، وتأتون بواحد كافر عدو الله ينصركم من العاصي. عجيب والله. انقلبت الحقائق. نعود الحديث الماضي، وهو قول الرسول: لا تقوم الساعة حتى تأتي سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفي يتكلم في أمر العامة. قال عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم. هؤلاء خيار الأئمة، هؤلاء خيار الرؤساء والزعماء، لا خلاف في هؤلاء إلا عند الخوارج. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وشرار أئمتكم، شرار الأئمة الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتدعون عليهم ويدعون عليكم. تأمل في هذه اللفظة الأخيرة، هؤلاء شرار الأئمة، نبغضهم ويبغضوننا وندعو عليهم وهم يدعون علينا. أول ما سمع الصحابة رضوان الله عليهم هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ يعني ما دام أن علاقتنا بهم أصبحت سيئة إلى هذه الدرجة، ووصلت إلى درجة البغض منا ومنهم لبعضنا البعض، والدعاء منا ومنهم على بعضنا البعض، إذا ننابذهم لا حاجة لنا بهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا لا، ما صلوا ما داموا يصلون، لا. ثم جاء النبي بحكم آخر بعد الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: ألا من ولي عليه وال، رئيس زعيم حاكم، فرآه يأتي شيئا من معصية الله، كما هو الحال الآن، ترى الرؤساء عندهم معاصي وسيئات ومخالفات نراها فنكرهها، وننصح بالابتعاد عن مثل هذه السيئات والسلبيات، ونحذر الناس من الوقوع في المحرمات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، ماذا نفعل يا رسول الله؟ نحن الآن نرى الحكام يفعلون معاصي. قال صلى الله عليه وآله وسلم في إيجاد حل لنا، قال: فليكره الذي يأتي، أي يكره المعصية التي جاء بها الحاكم، ولا ينزع يدا من طاعة. وهذا هو موقف أهل السنة، نعمل بأدلة، نعمل بكتاب وسنة، ما جئنا بهذا من بيوتنا. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه: فليكره الذي يأتي ولا ينزع يدا من طاعة. تأمل السلفيين، جاءت الحزبية أنكروها، حرام أيها الناس احذروا الحزبية، ابتعدوا، الحزبية فتنة ستفرق الناس، الحزبية يا أيها الناس. الناس ما سمعوا، سمع البعض وانجفل البعض إليها، وهم الآن يذكرون كلام أهل السنة، يقولوا: جزاكم الله خيرا، كان كلامكم طيب، آثار الحزبية سيئة إلى الآن، الأحداث في الجنوب من آثار الحزبية، والأحداث في صعدة من آثار الحزبية، واللقاء المشترك والمكايدات السياسية من أضرار الحزبية. جزاكم الله خيرا أيها السلفيون. لماذا؟ لأن ما نصحوا به من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فربنا تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحزبية ليست سفينة النجاة كما يقول البعض، لا، هي سفينة الهلاك، من ركبها غرق ومن تخلف عنها نجا بإذن الله. جاءت الديمقراطية، حذر منها أهل السنة. لماذا؟ لأن الديمقراطية شرط تفتح الحرية بجميع أبوابها. الآن يسبون الرؤساء في أبواب قصر الرئاسة، لما؟ ديمقراطية. ما أحد يرضى بالديمقراطية البالية هذه التي جاءت وصدرتها أمريكا إلينا، ويتكلمون سب لعن. لما تقرأ في الجرائد والمجلات ترى الشر والعياذ بالله. وانتشر الانحراف وسب الدين والزندقة والضياع والكفر وغير ذلك، وسببها الديمقراطية. حذر من الشر، ونحن مبارون على الطريق. حذر من هذه المفاسد ولا ننزع يدا من طاعة. نحافظ على الأمن، نحافظ على الاستقرار، نحافظ على البلاد والعباد، وندعو الناس ونصبر حتى وإن صادمنا الناس، لكن نصبر ونبين للناس الحق بكتاب وسنة، ونذهب إلى بيوتنا. ما عندنا مشاكل، لا ندعو إلى انفجارات ولا إلى تلغيمات ولا إلى مشاكل. وتاريخ أهل السنة منذ الزمن شاهد على ذلك. ما حصل بسببهم فتنة، جاء أسامة بن لادن حذر أهل السنة منه، تنظيم القاعدة حذر أهل السنة منه، الأحداث في صعدة حذر أهل السنة منها، الانفصال وقف أهل السنة وحذروا منه. كل المشاكل أهل السنة يحذرون منها. أهل السنة والدعوة السلفية هي سفينة النجاة للأمة، سفينة النجاة. والله لو علم الحكام بهذه الدعوة لأحبوها أعظم من حبهم لأنفسهم ولأولادهم، لأنها هي دعوة الله ودعوة رسوله. أمان للبلاد والعباد، أمان للحاكم والمحكوم، أمان للصغير والكبير. نصرخ بميء أفواهنا للناس، حذر الله من الشر عملا بالأحاديث النبوية. الرسول عليه الصلاة والسلام يعالج مشكلة فيما بين الحاكم والمحكوم. هذه المشكلة أصبحت سارية في أوساطنا الآن، وهي مشكلة سب الأمراء والحكام من على المنابر في الصحف في المجلات، سب الأمراء والحكام في شبكات الإنترنت وغير ذلك. الرسول يحل هذه المشكلة. تظنون أن الرسول ما حلها؟ حلها وأوجد لها حل، وبين صلى الله عليه وآله وسلم حكمها كما روى الإمام أحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة من حديث عياض بن غنم رضي الله عنه أن عياضا عندما دخلوا منطقة جلد رجلا، فأنكر عليه هشام بن الحكم، أنكر على عياض فعله ذلك، وقال هشام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشدهم عذابا للناس في الدنيا. غضب عياض من هشام وذهب، لأنه أنكر عليه أمام الناس. فجاء هشام بن الحكم يعتذر من عياض، وقال له يا عياض سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشدهم للناس عذابا في الدنيا. فقال عياض رضي الله عنه يا هشام بن الحكم لقد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. هذا حديث الرسول، هذا ما هو حديث هيئة الإذاعة البريطانية من لندن، هذا ما هو حديث الجزيرة ولا حديث العربية ولا حديث جريدة الشوارع، هذا حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يجب أن تأخذه غصبا عنك وإلا أنت عاصي. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية أمام الناس. ماذا نفعل يا رسول الله؟ انظر إلى التوجيه النبوي.
توجيه حكيم، توجيه طيب يثلج الصدر ويحل مشاكل كثيرة بين الحاكم والمحكوم. قال وليأخذ بيده، أخذ به، خذ بيده ولينصحه، فإن أخذ فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيه شفاء لهذا المرض ولهذا الداء العضال. عندنا مدير مدرسة يتكلم دائما على الحاكم، على الرئيس، على السب واصل. مسكته مرة قلت له تعال أنت الآن في المدرسة تعتبر رئيس الجمهورية، والمدرسون في المدرسة هم الحكومة ممثلة برئيس الوزراء والوزراء، والطلاب هم الشعب. قال نعم. قلت له هذه صورة مصغرة للواقع، أنت عندك مخالفات وسلبيات تقر بها أم لا؟ قال نعم. قلت إذن ائذن لي أن أقف في طابور الصباح في يوم غد وأتكلم على مفاسدك أمام الطلاب. سكت. قال لا. قلت كما أنك تقول في هذه المسألة لا، فنقول لك في المسألة الأولى لا، لأن هذا أسلوب غير شرعي. أنا إذا أردت معالجتك هل كلامي أمام طلابك يعتبر نوع من العلاج؟ لا، سيدخل الضغائن والحسد بيني وبينك، والضغائن بيني وبينك، والمشاكل بيني وبينك، وربما أدت إلى مشاكل لا تحمد عقباها. لكن النص بالحكمة واللين والأسلوب الطيب خاصة مع الكبار، الكبار يتعامل بمعاملة غير معاملة الصغار. ليس منا من لم يحترم كبيرنا، كبير البلد، كبير العائلة، هذا يخاطب بمخاطبة تليق به وتليق بمنصبه حتى يقبل منك الحديث والحوار، وإلا انقلبت نصيحتك إلى عذاب عليك. وهذا ما يحصل في البلاد الإسلامية خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها الناس، الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، لكن إنما هي إشارة لهذا الباب لأبين لك أن أهل السنة عندما يعملوا ليس هذا العمل من ذات أنفسهم، وإنما هي أدلة يسيرون عليها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أئمة السلف كانوا في غاية الحذر من مخالفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد بن حنبل تسمعون عنه سجن، وجلس في السجن فترة، ضربوه حتى سال الدم من ظهره وهو داخل السجن ينصح بعدم الخروج على الحكام. أنت الآن لو أخذ الحاكم عليك العمامة بس ربما لا يمسي المساء إلا وقد جمعت القبيلة في العاصمة صنعاء. لما أخذ العمامة؟ فكيف لو ضرب كما ضرب الإمام أحمد؟ صبر. النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله يقول في مسلم سيكون عليكم أمراء، أو قال سيكون فيكم رجال لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي، قلوبهم قلوب الرجال في جثمان، قلوب الشياطين في جثمان إنس، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. ما تأمرنا يا رسول الله؟ اسمع اسمع على خبر، لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي، لا في الصلوات ولا في العبادة ولا في السياسة ولا في الاجتماع، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أطع الأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. رواه الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، لأن هذه في مصلحة. الإمام أحمد في السجن الآن، الواثق بالله أمر بتدريس عقيدة خلق القرآن في الكتاتيب. تجمع فقهاء البصرة وفقهاء من العراق وجاءوا إلى الإمام أحمد وقالوا له يا إمام إن الواثق بالله قد أمر بتدريس هذه العقيدة في الكتاتيب، وإننا نخشى على أبنائنا أن يتلقوا هذه العقيدة أن القرآن مخلوق ما هو كلام الله، هذه عقيدة كفرية، ماذا تريدون؟ يقول لهم الإمام أحمد قالوا الثورة، الخروج كما يقول الناس الآن، الخروج. لماذا؟ حماية للدين والعقيدة. قال لهم الإمام أحمد لا 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 تخرجوا، لا أنا ما أنصحكم. وكان ولده معهم أخذه وحذرهم من ذلك وبين لهم مفاسد ما سيفعلونه، ما قبلوا كلامه كما هو الحال الآن في الناس. أهل السنة ينصحون يا جماعة اعقلوا انتبهوا ما عليكم، يرمون، وبعد ما يحصلوا مضرابة وضرب على الرؤوس يقولون كما قال أصحاب قارون: وي لولا أن من الله علينا لخسف بنا. خرجوا أولئك والإمام أحمد في السجن، الذي ضرب منهم ضرب، والذي قتل قتل، والذي مات في الصحراء جوع مات، والإمام أحمد في السجن جالس حتى مات ذلك الأمير الفاسد. وجاء من بعده أمير من أهل السنة، فخرج الإمام أحمد ونشر الخير ونشر السنة وأقبل طلاب العلم. يوم أن مات اجتمع على جنازة 1,000,000 رجل رحمة الله عليه. هؤلاء هم العلماء، هؤلاء هم الأخيار، هؤلاء هم الأبرار. تسمع كلامه كلام إنسان رزين عاقل عالم. الآن من ركب عمامة طلع على المنبر يلا الشوارع. كنت أسمع إذاعة في الراديو وهم يتكلمون عن أسيوط في مصر ويسألون شخص أظن من الإخوان المسلمين ومن غيره ويقولون له: المظاهرة في ميدان التحرير في القاهرة فقط، لكن أسيوط ما في واحد خارج. قال: لا، سيخرجون وبإن شاء الله، وإن شاء الله سيكون أهل أسيوط يوم غد في الشوارع، في الشوارع. قال: سيكونون في الشوارع. قلت في نفسي: أعانكم الله على الشوارع. الله السلام. يعني تفاؤل عجيب واخبار سيئة، سيكونوا كلهم في الشوارع، سيتركون البيوت ويجلسون في الشوارع. نسأل الله السلامة والعافية. فانظر العلماء، قال صلى الله عليه وآله وسلم: البركة، ما أحسن هذا الحديث، البركة مع أكبركم. الكبار في العلم والسن رجاحة في العقل، ما هو طايش، ما هو طايش مستعجل، لا، ينزل الأحكام الشرعية على الواقع وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية سجن 3 مرات، سجن شيخ الإسلام 3 مرات في السجن، ومات شيخ الإسلام في السجن. شيخ الإسلام ابن تيمية دخل السجن وقال: ماذا ينقم مني أعدائي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، قتلي شهادة وسجني خلوة وإخراجي من بلدي سياحة. لما تقرأ في كتابي منهاج السنة وهو يحذر من الخروج على الحكام تتعجب: يا شيخ الإسلام ضربوك وأدخلوك السجن وعذبوك وحصل لك لهم منهم ما حصل، ومع ذلك تفتي بعدم الخروج. نعم، لأنه رجل عالم عاقل يعرف عواقب الأمور. الآن خرج هزاع المسوري في القناة قبل 2 أو 3 أيام ويهيج الشعب: يلا إلى أين يا هزاع؟ اتق الله، حرام عليك، خف من الله يا هزاع، راقب ربك. يلا إلى أين يموت الناس في الشوارع يقتلون؟ علي عبد الله صالح مسكين، لو زرت أنت وبعض الناس ونصحوه في كثير مسائل ربما يتراجع، وإن حصل بعض الشر نتدافع فيه بالحكمة بالليل، لكن يلا كلام فارغ. وقبله ظهرت امرأة يقول لي أحدهم، امرأة سيئة ما أدري من وين هي، وتقول: يلا يا الحوزة يا أيها الشعب اعتجنوا. نسأل الله السلامة. امرأة تثير حفائظ الناس في اليمن، هل تظن هذه المرأة أن اليمنيين بلداء إلى هذه الدرجة حتى يستجيبوا لهذا الصوت الغائر؟ هل تظن هذه المرأة أو غيرها أن أبناء الشعب اليمني في سذاجة حتى يخرجوا للشوارع كالأغنام ويحصل بسبب خروجهم مفاسد؟ أبدا، لا يمكن أن يحصل هذا بإذن الله، وإن حصل فنحن منه براء، نعوذ بالله من الخذلان. تأمل بارك الله فيك. المشكلة أيها الإخوة أن الناس ما عادوا يميزون بين العلماء وبين هؤلاء، كما قال البيحاني رحمه الله: من كان يلبس جبة مثلنا وعمامة ظنوه أهل الجهل لقمان الحكيم، يظنوه عالم من العلماء. العلماء معروفون، ما كل من ظهر على شاشات التلفزيون عالم، ولا كل من ألقى خطابه بارع وفصيح في الخطابة عالم. العلماء معروفون، علماء أجلاء كبار أتقياء، لما تجلس معهم تحس بثقلهم العلمي وبثقلهم العقلي وبتنزيل أحكام الشريعة على الوقائع وفق ضوابط وقواعد الشريعة الإسلامية. تحس بجلالة ما عندهم من علم وبهيبتهم وأنت بين أيديهم. ما هؤلاء، نسأل الله السلام. وقف الزع المسوري مرة يوم أن مات ياسين، هذا أحمد ياسين، وفي الخطبة ما عندهم إمام علمي، ويقول لقد أعلنت الملائكة حالة الطوارئ في السماء لاستقبال روح الشهيد أحمد ياسين. ما يدريه أن الملائكة أعلنت حالة الطوارئ؟ كان عندهم اتصلوا له بالتليفون يا هزاع، اتصلوا لك وايش جرك؟ ثانيا إعلان حالة الطوارئ تكون إذا دهم المنطقة عدو، فقال أحمد ياسين عدو دهم الملائكة أعلنوا حالة الطوارئ؟ ما عندهم علم وزانة وغزارة وفقه في الدين. ولهذا نحن ننصح إخواني في الله إن الجلوس مع العلماء، جلوس مع الفقهاء، أنا أعي ما أقول فقهاء وعلماء، هم قلة قلة، وإن كان يوجد طلبة علم لكن الفقهاء والعلماء في عصرنا قلة. علماء الربانيين الخائفين، الآن يأتي أناس يقنت في بعض الصلوات، يقنت لما؟ اللهم انصر المجاهدين في مصر والناس العوام وراه، آمين. والله مساكن، أي جهاد في مصر؟ ما هذا الجهاد الذي يحصل؟ أكثر من 100 قتيل في مصر، هل هذا جهاد؟ سرقوا محلات الذهب، هل هذا جهاد؟ اختلاط، هل هذا جهاد؟ ينادون الأمم المتحدة لفك ما هم فيه، هل هذا جهاد؟ استدعاء هيئة الأمم لفك ما هم فيه، هل هذا جهاد؟ الاستنجاد بالاتحاد الأوروبي، هل هذا جهاد؟ عجبا، قلبت المفاهيم يا أخوان، بارك الله فيكم. اعتجنا صلى الله سلامه. فلا بد أن يعي المسلم منهج دينه. يا أيها الناس، العقيدة مهددة والمنهج مهدد من قبل الجهلة والعوام والسفهاء. حافظوا على دينكم وعلى عقيدتكم وعلى أمن بلادكم، تعيش بأمان وراحة. ولا يمكن أن يكون هذا إلا بالاستقامة والالتزام على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تأملوا فيما يجري في الساحة، وليس عنا ببعيد ما يجري الآن في الصومال. في السبعينات خرج الرئيس الصومالي محمد سياد بري في زيارة لمصر رسمية، ولما وصل إلى مصر وحطت الطائرة في مطار القاهرة اتصلوا به أهل الصومال قائلين لا خلاص اجلس على ما أنت، قد انقلبنا، وهم مقلوبون من ذلك اليوم إلى اليوم، وما عادوا إلى رشدهم أبدا. حاول كثير من العقلاء في العالم، وحاول كثير من المؤسسات ومن الزعماء والزعماء والرؤساء، واجتمعوا عدة اجتماعات وعدة قمم علهم أن يرفعوا الصومال من هذا الانقلاب، وهم صمم إلا أن يبقى مقلوب. وكثير من الناس يريدوننا أن نكون هكذا وعلى هذا الحال والعياذ بالله. لا، أبعد عليكم من عين الشمس. الشعب اليمني في خير، وأبناء اليمن على خير، شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إني لأجد نفس نعم الرحمن من قبل أهل اليمن، ينفس الله الكرب بأهل اليمن، فأهل اليمن أهل خير. قال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال بها الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان. قال صلى الله عليه وآله وسلم جاءوكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض. قال رجل من الأنصار إلا نحن يا رسول الله؟ قال جاءوكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض. قال رجل من الأنصار إلا نحن يا رسول الله؟ قال جاءوكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض. قال رجل من الأنصار إلا نحن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم كلمة خفيفة إلا أنتم، فأنتم خير أهل الأرض يا أهل اليمن إذا استقمتم على الكتاب والسنة وسرتم على ما سار عليه سلف الأمة. اقرأ في السيل الجرال للشوكاني قاضي قضاة القطر اليماني وهو يحذر من الخروج على الحكام ويحذر أيما تحذير رحمة الله عليه. قرأوا في كتب العقيدة، قرأوا في كتب السنة، تجدون هذا. ربما يقول شخص أنا موافقك لكن عندي سؤال. ما هذا السؤال يا أخي؟ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. هل هذا الحديث صحيح؟ نعم حديث صحيح. إذن بما أنه حديث صحيح نحن نقول كلمة الحق. أنت تقول كلمة الحق بأسلوب هو غير حق وبوسيلة غير حق. ولفهم سقيم لهذا الحديث تعالوا نقرأ الحديث مرة ثانية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند تأمل معي، ضع تحت كلمة عند ثلاث خطوط تأمل فيها. عند ظرف مكان، عند يعني أنت إذا التقيت بالرئيس قل كلمة الحق عنده. لكن أنا الآن لو قمت أشتغل على الرئيس هل قلت كلمة الحق عنده أم عندكم؟ عندكم. إذن أنا خالفت الحديث. ولهذا كان الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه يجلس هو الشيخ عبد العزيز بن باز مع فهد بن عبد العزيز، فكان الأمير فهد يتكلم ويريد أن يأخذ المجلس كله له، فيقول له الشيخ بن عثيمين اسمع أيها الأمير نحن جئنا لنتكلم لا لتتكلم أنت. فيسكت فهد بن عبد العزيز ويبدأ الشيخ بن عثيمين بالكلام. هنا تقول كلمة الحق كما فعل الزهري، كما فعل الأوزاعي، كما فعل غير واحد من السلف. سيقول قائل سلمت لك، وسيقول آخر ما اقتنعت، وسيقول آخر سلمت وفي شك. هنا سؤال، ما هو؟ سعيد بن جبير من السلف، وأنتم تقولون نسير على منهج السلف، خرج على الحجاج، نحن نسير على منهج السلف ولا بد من كلمة الحق. هذا الدليل لنا يا مسكين ليس لك. لماذا لنا؟ لأنني سأسألك الآن سؤالا. إذا صح أن سعيد بن جبير خرج، فخروجه أولا لم يعمل مظاهرة، ثانيا لم يجمع بزواره ناس، ثالثا ليس كخروج بعض الناس اليوم، رابعا هل حصل بخروجه مصلحة أم مفسدة؟ أجبني. ربما يصرخ من بعيد ويقول أنا لا أدري. لا أنا سأقول لك تدري، وإذا لم تكن تدري فلعل هذه الليلة تكون سبب لدرايتك. سعيد بن جبير قتل، هل قتله مصلحة أم مفسدة؟ مفسدة. إذن ما ترتب على فعله مصلحة بل ترتب على فعله مفسدة، وقتل سعيد بن جبير وقتل أناس كثر في ذلك الوقت، إذن هذه مفسدة. سيقول خلاص الصحابة خرجوا، من هم؟ سيقول الحسين بن علي خرج، وهذا هم أقرب العلم وأقرب للسنة والدعوة. طيب سؤال، هل أنكر على الحسين أناس من الصحابة عندما خرج؟ نعم أنكر عليه ابن عباس، وأنكر عليه عبد الله بن عمر، وتبعوه وناصحوه، بل قال بعض الصحابة هممت أن آخذ به وأسحب حتى لا يذهب. أرسلوا له من العراق 20,000 رسالة من أجل أن يذهب للعراق لمناصرته هناك ويجلس بجانبه. خرج ابن عباس لا تخرج سيقتلوك يا سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه يا حسين. حسين أصر وخرج. ولما وصل حسين للعراق هل حصلت مصلحة أم مفسدة؟ مفسدة. قتل الحسين وأولاد الحسين، وما زلنا إلى اليوم نتجرع ذلك إلى اليوم، إلى اليوم ما زلنا. تأمل الخروج عن الحكام ما فيه مصلحة أبدا. وما حصل من تصورات، يأتي الشخص يقول في هنا عندي مسألة، قلت ما هي؟ سلمان الفارسي يقف أمام عمر ويقول له سنقومك بالسيف. أولا أسألك سؤال، في أي كتاب هذه الرواية؟ من صحابي هذه الرواية؟ من أخرج هذه الرواية؟ ما سند هذه الرواية؟ هل هي صحيحة أم ضعيفة؟ ثبت عرشك ثم انقش. أولا نعرف هل الدليل صحيح أم لا ثم تكلم. هذا الحديث ما هو صحيح ولا ثبت، هذا الحديث ما هو صحيح أبدا ولا ثبت إطلاقا عن سلمان رضي الله عنه وأرضاه. إذن أنت كالغريق يتشبث بقشائها كما يقولون، فتبت عرشك ثم انطش، سر على ما سار عليه السلف. نتناصح أيها الإخوة في اليمن، يتناصح الصغار والكبار. أنا أحيانا أطوف في اليمن وأعتقد لو اجتمع العقلاء من اليمن، العقلاء الناضجون من أبناء اليمن، وعملوا زيارة للرئيس وجلسوا معه لشرح واقع اليمن ومدوا أيديهم إليه متعاونين معه، سيخرجون بفائدة بفضل الله. لأن يعني رئيسنا ما هو كرؤساء العالم الآخر، ما تربى في أحضان الشرق ولا في أحضان الغرب، ما تربى على يد أمريكا ولا على يد روسيا. عمي مثلنا، قبيلي من قبائل اليمن، كلم شخص قال يا رئيس في واحدة تطلع في التلفزيون كشف شعرها، خليها تغطي رأسها. غطي رأسك، سمع نصيحتك، هل سيسمع نصيحتك في هذا ويترك نصائحك في الباقي يا أخي؟ نتناصح ونتدافع جهد استطاعتنا حتى نلقى الله. دافع، هل تظنون أننا لو حصل سنعود إلى عهد عمر بن الخطاب؟ انتبهوا يا أبناء اليمن، انتبهوا، وخاصة نحن الشعب. يوجد أناس يريدون الكرسي، كم عددهم؟ 10، كم عددهم؟ 20، كم عددهم؟ خليهم 100. لو خرج هؤلاء 100 وعملوا مظاهرة سيكونون أضحوك، 100 إلا. لكن ماذا نفعل؟ انتشروا في البلاد، هيجوا الناس، الغلاء، الفقر. والله أضحك أحيانا، أنت أيها الشعب تموت جوع، والله إنك كذاب، والله إننا أكل الظهر حتى أشبع، والصبح حتى أشبع، والغداء حتى أشبع. أتحداك تطلع واحد ما يجوع، أتحداك، كذابين. وإن حصل فهذه سنة الله في خلقه، ما هي أول مرة حصلت؟ حصلت في عهد عمر وفي عهد السلف الصالح، حصلت حتى حلت لهم الميتة في عهد عمر بن الخطاب، يأكلون الميتة. وأنت الآن تدعي، ولما أقرأ الإعلانات في الشوارع أيها الشعب أنت جاوع وهم يأكلون ثرواتك، تموت جوع وهم يتفرجون عليك. لما تقرأ الإعلانات هذا تخاف، ترتعش، سنموت جوع. بعد 10 أيام سيخرج اليمن، البحر، الصومال، نحن في خير. يا رب زدنا منه، يا رب جنبنا الفتن، يا الله ادعو الله والهجو إليه بالدعاء. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. كلما قال الناس شر 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 جاء الشر، قل خير يا أخي. وأما بنعمة ربك فحده، احمد الله على النعمة يزيدك الله نعما، لا تكفر بنعم الله سبحانه، نحن في خير ولله الحمد. نسأل الله أن يجنبنا الفتن، في مشاكل حتى لا يأخذ بعض الناس كلامي، في ظلم، في قهر، في فساد، في مشاكل، في ربا، في رشوة، في غش، في خداع، في كذا، في ما في وفي صلاة، في صيام، في دعوة، في أمر معروف نهى عن منكر، في خير، في تزاور، في حاجات حلوة، في حاجات سيئة وفي حاجات حلوة. لماذا تتحين السيئات وتلحق وراها كالذباب؟ في حاجات حلوة. في تونس كان الرجل إذا أراد أن يزور أمه في بيته، في بيت يذهب إلى قسم الشرطة يسجل، أنا فلان ابن فلان سأزور أمي في الساعة الفلانية وأعود في الساعة الفلانية مع التوقيع. أنت زور أمك، زور جدك، زور جدتك، زور الناس، واطلع اليمن، انزل بأمان، الحمد لله. والله أكثر ما نخاف من هذه الفتن والمظاهرات، والله أخاف، والله أنا أحيانا أجلس في البيت وأحس بقلق، اضطراب في عدن، في مودية، في أبين، في لحج، في كذا، يا الله سلم، اضطراب في صعدة، الحراك، المشترك، العجين، القنوات، الصحف، المجلات، يا الله يا الله يا الله جنبنا الشر، يا الله جنبنا هؤلاء. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وجمعوا لهم شوية شباب ضيعوا العياذ بالله في الشوارع، نسأل الله العافية. انتبهوا بارك الله فيكم، إذا حمي الوطيس خرجت الدبابات والصواريخ، سيفعلون بنا مثل ما فعل علي سلمى البيض. تعرفون عيسى المبيض؟ اسمعوا هنا، صاحب الانفصال في 93 نادوا يا علي سالم، عقل يا علي سالم، انفصال. بدأ الحرب في 94، اتجهت الدبابات والصواريخ والأسلحة، اتجهت البلاد. كانت الإذاعة الجنوبية تقول للشعب الجنوبي أبشروا أيها الشعب فإن دباباتنا ومعسكر باصهيب هو الآن في نقيل يسلح متجه إلى العاصمة صنعاء لإلقاء القبض على قصر الرئاسة. الجنوبيون هناك مرتاحون، يظنون فعلا أن معسكر باصهيب أين؟ في نخيل يسلح. يقول لي أحد الإخوة من عدن: خرج أحد العملاء لعلي سالم إلى دار سعد، وعنده بعد سماع الإذاعة أن باصهيف يسلح، ولما وصل إلى دار سعد وجد الدبابة وفوقها صورة علي عبد الله صالح. رجع إلى علي سالم وأصحابه: يا جماعة، قالوا نعم، قال علي عبد الله صالح في دار سعد وأنتم تقولون معسكر باصهيف يسلح. علي سالم البيض سرق الفلوس وأخذ مال الدولة وهرب. لو كان الشماليون مجرمون لهجموا على الشعب وقتلوا الشعب وسفكوا دمه، لكن ما هو القصد هذا؟ هرب 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 هرب، وما زال هرب إلى اليوم فضل الله، والشعب يعيش في أمان فضل الله تبارك وتعالى. فانتبهوا، والله إذا حمي الوطيس هؤلاء سيهربون ويتركونا. قال أحد الإخوة من طلبة العلم السلفي، طلبة العلم في دماج من الضالع، قال: كنت حيالها صغير وقد اختبأت في حائط، قال: فدخلت الدبابات والجيش من قبل إخواننا في الشمال، وأنا لما رأيت مرتعش لأنهم كانوا يعبئوننا: هؤلاء سيأكلونكم، سيمزقونكم إربا إربا. قال: فخفت واصفر وجهي، قال: فرفعت رأسي من الحائط فرآني أحد الجنود، قال: فلما رآني استدعاني: تعال، قال: فجئت إليه ووضع يده على رأسي وضمني إلى صدره وقال: لا تخاف يا بني، ما تخاف، أنا أخوك من الشمال وأنا أحبك، نحن ما نبحث عليك، أنت جائع تعال. قال: وقدم لي شيء من العصير والبسكويت، قال: فأكلت وشربت، وأخذ يمزح معي ويضحك معي حتى ارتحت جدا، وأحسست أن أولئك الذين كانوا يخوفون هم الأعداء، هؤلاء الناس طيبين. قال: ما زلت أذكر صورتي إلى الآن. وقال لي: اذهب إلى قريتك، قل لهم يخرجون، ما تنمس أحد، وإن كان حصل بعض السلبيات لكن هذا هو العام وهذا هو الجو العام فضل الله. فأنا ناصح لنفسي وإخواني أن نغتر بهذه الأصوات الخافتة، وإن كثرت لا تبالي بها، بالي بالحق، أهل الحق قليل في كل زمان ومكان، أهل السنة والله يحبونكم، أهل السنة يرفقون بكم، أهل السنة يحبونكم، أولئك يقولون لكم اخرجوا للشوارع اقتتلوا، وأهل السنة يصيحوا: لا لا تخرجوا، نحبكم، لا نريد أن تسفك دماؤكم، ولا أن تخرج توكل أموالكم، ولا أن تنتهك الأعراض، انتبهوا. هذا هو الحب فعلا، أهل السنة، حتى وإن شتمتمونا وإن سخرتم منا فما زلنا نحبكم، وتنواصل الدعوة، تنواصل الدعوة ناصحين، وإن تعبنا ابتغاء مرضات الله وحبا لإخواننا ومناصحة لهم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.